قال: من الكلاب أي كلب نجس وأي كلب جاز قتله؟ يجوز قتل الأسود البهيم. حديث ابن عمر ومعقل وجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال كما في حديث جابر: ما بالهم وبال الكلاب. وقال: عليكم بالأسود البهيم فإنه شيطان. ويا لله كيف تصيح الكلاب إذا سمعت الأذان الأول للفجر. وهذا دليل على أنها ممسوسة وأنها مسكونة من الجن، لأن الجن إذا سمع الأذان ولى وله ضراط، وإذا سمع الأذان جعلت الكلاب تصيح. وأما من حيث النجاسة فجمهور أهل العلم على أن الكلب نجس، واختلفوا تارة في ريقه وتارة فيما يخرج منه، والذي يظهر أنه ليس بنجس، فليس كل محرم نجس. قال ابن عمر: كانت الكلاب تدخل المسجد فتقبل وتدبر وتبول، ولم يكونوا يرشون عليها شيئا. فهذا دليل على أنها ليست بنجسة. لما بال الأعرابي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرش على بوله، ولما بالت الكلاب لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرش على بولها. وأما قضية لعابه فلو كان الغسل للنجاسة، فالنجاسة تزول بما دون السبع، وتجوز وتزول بدون التراب، وربما لا تزول إلا بما فوق السبع. فعلم أن التحديد بالسبع من باب التعبد، الله أعلم ما الحكمة في ذلك، لكن نأخذ بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله أراد التغليظ حتى لا يستجري الناس مجالسة ومؤانسة الكلاب. يقول: ما الفرق بين النفاق الاعتقادي والنفاق العملي؟ النفاق الاعتقادي كافر، والنفاق العملي عاصي. مسلم يكذب، أو مسلم خان الأمانة، أو مسلم وعد فأخلف، مسلم عاصي. بينما النفاق الاعتقادي عنده شك، عنده بغض للإسلام وأهله، عنده مودة لليهود والنصارى ومن إليهم من الكافرين، إلى غير ذلك، سخرية من الإسلام وأهل الإسلام، تلاعب بالأدلة القرآنية. كنت قد ذكرت جملة من أوصافهم في تفسيري لأول سورة البقرة، لكن الآن لا أستحضرها، وإلا جمعت جملة منها. قال: من عبد الرحمن بن يحيى المعلمي؟ الإمام الجهبذ، إمام في الحديث وفي العقيدة وفي التفسير، تولى مناصب كثيرة سواء في الدولة المتوكلية أو حين توجه إلى عدن في زمن الاستعمار البريطاني، ثم توجه إلى الهند فرأس الجامعة، وأخرج مخطوطات كثيرة كالثقات لابن حبان وتاريخ البخاري وغير ذلك من الكتب، وألف كتاب العبادة الذي ناظر به المشركين المنددين من القبوريين ونحوهم في الهند ونال إعجاب الناس. واسمه المشهور أو اسمه الصحيح رفع الاشتباه عن معنى الإله. ثم عاد إلى بلد الحرمين وتولى رئاسة مكتبة الحرم المكي، وأفاد فيها وأجاد، وكان متواضعا. ومما يذكرونه أن الشيخ أحمد شاكر لما حقق المسند راسله المعلم رحمه الله بعدة مراسلات في بعض التعقبات، فلما جاء إلى مكة دخل مكتبة الحرم فاستقبله الخياط أو من إليه ممن كان رئيس الحرم، ثم سأله قال: هناك رجل من اليمن راسلني من أجل بعض الأحاديث. قال: ذاك الرجل الذي قرب لك الشاهي. فعجب منه والشيخ الألباني حقق له كتاب التنكيل لما في تأنيب الكوثر من الأباطيل، أتى على الكوثر من أصه وأساسه. هكذا أهل الحديث، تجد أحدهم خاملا مع العلم والعمل، فإذا ما غضب لله عز وجل وإذا به يصول بسيفه. الكوثر هذا مخذول، مخذول، كانت مثالب أبي حنيفة مدفونة في تاريخ بغداد، ترجم له الخطيب وذكر ما يتعلق بمثالب أبي حنيفة في ترجمته. ما يقف على المثلب إلا طالب العلم، ذهب يعمل تأنيب الخطيب، يؤنب الخطيب البغدادي وطعن في أئمة الهدى ومصابيح الدجى، يأتي على الإمام يقول لا يعرف، حتى يضعف الأثر الذي فيه كلام في أبي حنيفة. فرد عليه المعلم بالطليعة، ثم رد عليه بكتاب آخر، ثم أتى عليه بالتنكيل لما في تأنيب الكوثر من الأباطيل. فكان كتاب التنكيل كتاب عقيدة، كتاب فقه، كتاب تراجم، كتاب رد على أهل البدع، كتاب حديث، إلى غير ذلك. وله مجموع مطبوع أظن في 26 مجلدا أو أكثر، له تناسب سورة البقرة، وله مناظرة مع بعض الباطنية قرأتها أو مع بعض الحلولية. المهم أن الرجل عالم من علماء المسلمين ومن أئمتها المهتدين، مات ضحى يومه ذاك وهو في مكتبة الحرم، فالله المستعان. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا. انظر الذي يريد الله أن يرفعه كيف يرفعه، خرج من جبال عتمة، منها هنا لها هنا، حتى صار من أئمة المسلمين.